بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنعود أيها الإخوة إلى مجالسنا في تدبر كلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله تعالى من فضله. وصلنا في سورة الفرقان عند قول الله جل وعلا: ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا، فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. الآيات. تقدم معنا إخوة أن من أبرز مقاصد سورة الفرقان أنها سورة فيها تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أمام اعتراضات المشركين، وذلك ببيان الفرقان بين الحق والباطل، لأن الإنسان إذا حصل له فرقان بين الحق والباطل اطمأن قلبه وثبت على الحق. وتأملوا في صلة هذه الآيات بما قبلها، لما كثرت اعتراضات المتعنتين وتنوعت الآيات في عرض مقولاتهم والجواب عليهم بتهديدهم وبرد ما قالوه، حتى قال الله تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، وختم بما يدل على خزيهم وذلهم الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. انتقلت الآيات بعد ذلك إلى موضوع فيه تسلية وتثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وهو موضوع ماذا؟ ذكر ماذا؟ قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وذكر مصارع المكذبين الذين كذبوا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كيف كانت عاقبتهم. فهذا فيه أعظم تثبيت وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. فانظر إلى عاقبة أعدائك. يقول الله جل وعلا: ولقد آتينا موسى الكتاب، وهو ماذا؟ التوراة. وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. والوزير لماذا سمي وزيرا؟ الوزير تعرفونه، الذي يكون مع الملك يساعد الملك يسمى وزيرا. أصل كلمة وزر في اللغة تدل على ماذا؟ الإثم. لماذا سمي وزر؟ الثقل. نعم، أصل كلمة وزر تدل على ثقل الشيء، وذلك الذنب يسمى وزر. وكذلك انظر الجبل العظيم والملجأ يسمى وزر. كلا لا وزر، يعني لا ملجأ. الناس يلجؤون إلى الجبال، قال: كلا لا وزر، يكاد يكون الجبل أثقل الجمادات الموجودة على الأرض. وكذلك الوزير ماذا يفعل؟ يحمل شيئا من الثقل الذي يكون على الملك، والمسؤولية الثقيلة التي تكون على الملك، فسمي وزيرا. فتأمل في مناسبة هذه الكلمة هنا في سورة الفرقان، لأن مثل هذه الكلمة قد لا تذكر كثيرا في القرآن. نعم، الله يذكر في القرآن أن الله تعالى أعان موسى عليه الصلاة والسلام بأخي هارون، لكن أن يقول وزيرا يعني يتحمل معه الأثقال. فيقول البقاعي رحمه الله: وزاد في التسلية بذكر الوزير، لأن الرد للاثنين أبعد. فهذا فيه زيادة في التسلية كما ذكر البقاعي، يعني انظر، هذا هارون عليه الصلاة والسلام كان وزيرا لموسى، وهو رسول أيضا من الله، ويتحمل الأثقال، أثقال الدعوة ومتاعبها مع موسى، ومع ذلك كذب موسى، وكذلك معه هارون عليه الصلاة والسلام الذي كان يتحمل الثقل مع موسى. فلما كان المقام مقام تأنيس وتسلية وتثبيت، ناسب ذكر هذه الكلمة التي تدل على يعني التحمل الوزر والثقل، لأن يعني الإنسان يشعر بالراحة لما يكون معه مساعد يتحمل عنه شيئا من الثقل. فلا تحزن يا رسول الله، فهذا هارون الذي يتحمل أثقال الدعوة ومع موسى كذب مع موسى. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا، قوم فرعون. انظر هنا يطوي الأحداث كلها وما يذكر إلا ماذا قال: فدمرناهم تدميرا. تدمير الإهلاك الشديد، فدمرناهم تدميرا. لذلك قال البقاعي، والبقاعي سبحانه الله ينبه على الفوائد المتعلقة بمقصود السورة، يقول: ولما كان المقصود هنا من القصة التسلية والتخفيف ذكر حاشيتيها أولها وآخرها، وهما إلزام الحجة، التكذيب والتدمير. وأيضا قال: ولما كان السياق للإنذار بالفرقان طوى أمرهم إلا في عذابهم ليكون للعالمين نذيرا، كما قال في أول السورة. فتلاحظ هنا قصص الأنبياء لما ذكرت في سورة الفرقان، ما الذي برز فيها؟ التدمير والإهلاك، كأن هذا هو فرقان واقعي في واقع الحياة بين الحق والباطل. فهؤلاء الذين كذبوا الرسل هكذا أهلكهم الله تعالى، ففرق بذلك بين الحق والباطل بإهلاك المكذبين. قال: فدمرناهم تدميرا. ثم ذكر أول الرسل، وذكر أولا موسى عليه الصلاة والسلام، لأن موسى عليه الصلاة والسلام كما تعرفون صبر وصابر على بني إسرائيل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. فيقدم عند مقام التسلية والتثبيت. ثم ذكر أول رسول وقوم نوح لما كذبوا الرسل. طيب، هم كذبوا رسولا واحدا، كيف قال كذبوا الرسل؟ نعم، لأن دعوة الرسل ماذا؟ واحدة، كلهم يدعون إلى توحيد الله، فالذي يكذب رسولا كأنه كذب كل الرسل، لأن رسالة الأنبياء توحيد الله جل وعلا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية، آية تدل على قدرة الله وانتقامه من المكذبين، تدل على توحيد الله، أن الله هو المعبود الحق جل وعلا. وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. هذا فيه تحذير المخاطبين، بل لكل ظالم في كل زمان، هذه عاقبة الظالمين. وأعتدنا للظالمين عذابا أليما في الدنيا والآخرة. قال ثم ذكر ما بين قوم نوح وموسى، قال وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. وعادا وثمود، وتلاحظ ترسم في القرآن بألف لأن في بعض القراءات ماذا؟ وثمودا، هذه قراءة الجمهور وثمودا، فهي أحيانا يعني يجعل عليها التنوين باعتبار أنه غير ممنوع من الصرف، يعني ثمود فيه علمية، لكن إذا قيل هو اسم الأب أو الجد القبيلة فينون، لكن إذا باعتبار أن ثمود يعني اسم للقبيلة، اسم للقبيلة فقط ثمود، ففيه تأنيث مؤنث لفظي فيمنع من الصرف لاجتماع العلمية مع التأنيث، هذا يعرفه من يدرس النحو، إذا اجتمعت العلمية مع التأنيث فيعني أن اسم قبيلة ثمود يمنع من الصرف، ما يقال ثمودا. أما إذا نظرت إلى الاسم باعتبار أنه اسم للجد أو الأب فيكون مجرد علم ولا يمنع من الصرف، وثمود آسف يعني لا يمنع من الصرف من التنوين فينون، قال ثمودا على قراءة، لذلك توضع الألف إشارة إلى التنوين في بعض القراءات. وعادا وثمود وأصحاب الرس، من أصحاب الرس؟ جاءت آثار كثيرة في هذا، لكن من أقرب ما أو هذه الأقوال والله أعلم أن الرس قرية من قرى اليمامة، هكذا قال ابن كثير رحمه الله تعالى. والرس هي البئر، البئر، وكلمة رس تدل على ثبات الشيء، قال رس الشيء يعني ثبت، ورس الميت أو رس الميت يعني قبره ثابت ما يتحرك، وكذلك البئر يعني كأن الشيء المحفور والذي يثبت فيه الشيء، سواء ماء ثابت فيه ميت يثبت فيه يسمى رس. يقول عكرمة كما ثبت عند ابن جرير قال بئر رسوا فيها نبيهم أي دفنوه فيها، وهكذا قال مجاهد قال هي بئر، فهي بئر، وهؤلاء الأقوام والعياذ بالله أخذوا نبيهم وألقوه في البئر ودفنوه فيها والعياذ بالله من شدة طغيانهم والعياذ بالله. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، وإن كان السند فيه شيء من الانقطاع، قال هم قرية من قرى ثمود، يعني لأن مدان صالح واليمامة يعني قريبة من بعض، والآن الرس منطقة معروفة في المملكة العربية السعودية، يعني هو معروفة في بلاد السعودية، يعني هي القصيم، في القصيم منطقة تسمى الرس، فهذا أقرب للواقع، يعني هي يقولون من قرى اليمامة، واليمامة تشمل بلاد القصيم، فلعل هذه القرية في ذلك المكان الله أعلم، وقيل هي بئر بأذربيجان وقيل غير ذلك، لكن هذا الذي عليه الأكثر أنها من بلاد اليمامة، وهذا هو الموافق للواقع كما ذكر بعض المحققين المعاصرين أنها قرية الرس معروفة الآن، والله أعلم. وعادا وثمود وأصحاب الرس، ولم يذكر الله تعالى تفصيل قصتهم، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، لكن العبرة موجودة. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا، ثم ذكر محل العبرة وكلا ضربنا له الأمثال.
وكلا ضربنا له الأمثال. الأمثال القصص التي تدل على أن الله تعالى ينجي المؤمنين ويهلك الظالمين، والقصص تسمى أمثالا لأن القصص متماثلة في عاقبتها في الجزاء. يعني إذا فعلتم مثل فعل عاد وثمود وهذه القرون يصيبكم مثل ما أصابه، فكأنها أمثال. قال وكلا ضربنا له الأمثال، وهي من أعظم الأدلة، وذلك يفسرها المفسرون الأمثال الحجج والأدلة، كل هذا يدخل في يعني هذه الكلمة. وكلا ضربنا له الأمثال. قال قتادة رحمه الله كل قد أعذر الله إليه ثم انتقم منه. وكلا ضربنا له الأمثال، هذا فيه إقامة الحج عليهم. قال وكلا تبرنا تتبيرا، والتتبير هو التفتيت الشديد للشيء. إن هؤلاء متبر ما هم فيه، التبار الهلاك. والذهب غير المصوغ يسمى تبر، كأنه مفتت. قال وكلا تبرنا تتبيرا. ثم خص قوم لوط قال ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء. كيف أبرز العذاب هنا؟ أمطرت مطر السوء، فجعلنا عاليها سافلة وامطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. قال أفلم يكونوا يرونها، يعني إذا سافروا إلى الشام يرونها. وكما يذكر الآن العلماء أن البحر الميت هذا مكان قرى قوم لوط، جعل الله تعالى مكانهم بحيرة ليس فيها حياة سوداء. قال أفلم يكونوا يرونها، لكن لماذا لا يعتبرون؟ ماذا قال الله جل وعلا؟ بل كانوا لا يرجون نشورا. بل كانوا لا يرجون نشورا، كما قال قبل ذلك لما ذكر تعنت المشركين قال بل كذبوا بالساعة، وهنا كذلك قال بل كانوا لا يرجون نشورا. لأن الذي لا يؤمن بالساعة، لا يؤمن بأن هناك يوم سيحاسب فيه، سيبعث من قبره، سيسأل عن أعماله ثم يجازى إما بالجنة وإما بالنار، إذا ما كان يؤمن بهذا اليوم ماذا تظن أن يفعل؟ يفعل ما يشتهيه ما يهواه، لن يستعد لهذا اليوم، لن يعمل الصالحات، إن أصلا ما يؤمن بالجزاء. بل كانوا لا يرجون نشورا. حتى في الواقع في الدنيا، الدولة إذا ما كان هناك محاكم وعقوبة للمجرمين تجد الأمور تتفلت، أمور فوضى فيها. لكن إذا وجدت حكومة ونظام وحاكم يحكم البلد تجد الأمور منتظمة. فهؤلاء لا يخافون الآخرة، بل كانوا لا يرجون نشورا. والنشور يعني البعث، أن كان الميت يعني كان محبوسا لا يتحرك ثم انتشر وقام من قبره. وتأمل كيف قال بل كانوا لا يرجون نشورا، يعني المتبادر للذهن أن يقول ماذا؟ بل كانوا إيش؟ لا يخافون، لأن الأهوال تبعث الخوف في القلوب، البعث والحشر وأهوال الآخرة تبعث الخوف. وهذا مر معنا في قول الله تعالى وقال الذين لا يرجون لقاءنا. وتجد كثيرا من المفسرين يفسرون مثل هذه الكلمات، يفسرون الرجاء بالخوف هنا، يقولون معنى لا يرجون نشورا لا يخافون نشورا. وصحيح يعني الرجاء والخوف متلازمان، فإذا كان الإنسان لا يخاف من العذاب يوم القيامة فلن يرجو أيضاً النعيم الذي فيه. لكن تأمل القرآن كيف يعبر بهذه الكلمة، يعني كأن هذا فيه إشارة كما ذكرنا من قبل أن الذي ينبغي على الإنسان أن يرجو هذا اليوم. سبحان الله، يعني المسألة معكوسة، أول ما تبادر إلى ذهنك أنه يوم مخيف، نعم، لكن كأن هذا فيه إشارة، والله أعلم كما في آيات كثيرة، إلى أن المسلم ينبغي عليه أن لا يشابه الكفار في هذا، بل يرجو اليوم الآخر ويرجو لقاء الله ويرجو أن يحاسبه الله، كما قال بعض السلف، قال: ما أحب أن يكون حسابي لوالدي، ربي خير لي من والدي، أن الله أرحم الراحمين، أرحم بعباده من الأم بولدها. فالمسلم يرجو لقاء الله ويرجو رحمة الله ويرجو هذا اليوم. هذه الدنيا التي نعيشها الإخوة هي دار الأكدار، دار ابتلاء، والموت نقلة تنتقل من خلالها إلى النعيم المقيم، كما في حديث مستريح مستراح منه لما يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم جنازة، قال: مستريح ومستراح منه. فقالوا: يا رسول الله، ما مستريح ما مستراح منه؟ فقال: أما العبد المؤمن فيستريح من نصب الدنيا وتعبها وهمها، كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن نعم، لقد خلقنا الإنسان في كبد، لكن المؤمن الذي يكون مع ربه جل وعلا في الدنيا بذكره وعبادته تعجل له الجنة في الدنيا، يعيش مطمئن القلب، يرجو لقاء الله، هذا أعظم نعيم. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. فهكذا يعيش المؤمن في الدنيا، يرجو لقاء ربه، يرجو هذا اليوم، يستعد وهو تحت رحمة الله تعالى إلى أن يأتيه الأجل فينتقل إلى الرحمة الواسعة. قال: بل كانوا لا يرجون نشورا. ثم تأمل، يعني من خلال هذه الصفة تخلصت الآيات إلى ذكر صفاتهم في تعنتهم واعتراضاتهم واستهزائهم، لأن هذه السورة كما عرفنا فيها تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم أمام تعنت المشركين، وكثر فيها تعنت المشركين واعتراضاتهم كما عرفنا، وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افترى، وقالوا أساطير الأولين، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام، إلى آخر الآيات. فما اكتفوا به الإعراض والتكذيب، بل زادوا على هذا الاستهزاء. يقول الله تعالى هنا: وإذا رأوك، انظر كيف الذي لا يؤمن بالآخرة والحساب إلى أي درجة يصل به الأمر، قال: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا. ما معنى إن هنا؟ ما النافية، إن تأتي بمعنى ما النافية، يعني ما يتخذونك إلا هزوا، هذا حصر. إن تأتي كثيرا في القرآن بمعنى النفي، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إيش؟ إن أمسكهما من أحد من بعده، يعني ما أمسكهما من أحد من بعده. قال: إن يتخذونك إلا هزوا، انظر كيف، والعياذ بالله، إن يتخذونك، ما يتخذونك إلا هزوا، هذا حالهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، استهزاء. حصر حالهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الاستهزاء، كلما رأوا، كلما تكلموا في مجالسهم ماذا يقولون؟ أهذا الذي بعث الله رسولا؟ لذلك يمكن أن تقفون، وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا، التقدير، قائلين: أهذا الذي بعث الله رسولا؟ طبعا هذا باب التحقير، أهذا يعني هذا الذي نشأ يتيما وفقيرا، أهذا الذي بعث الله رسولا؟ ثم مع استهزائهم تفاخروا بتمسكهم بباطلهم ودينهم، يستهزئون بالحق ثم يفتخرون بالباطل والعياذ بالله. إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، إن كاد يعني محمد إن كاد ليضلنا عن آلهتنا، يضلنا يعني يصرفنا عن عبادة آلهتنا. وتأمل كيف سموا ترك الشرك ضلالا، وهذا يدل على عظم يعني تعظيمهم لآلهتهم وشركهم، حتى كانوا يرون أنه هو الهدى، كل الهدى في والعياذ بالله في عبادة هذه الآلهة، والانصراف عنها هو الضلال. حتى ما قال إن كاد لا يصرفنا أو لا، بل قال إن كاد ليضلنا عن آلهتنا، قارب أن يضلنا عن آلهتنا بكثرة دعوته لنا بالتوحيد والبراهين. لولا أن صبرنا عليها، يفتخرون بصبرهم على الباطل، لولا أن صبرنا عليها. وهذا الإخوة فيه درس عظيم لأهل الحق، إذا كان أهل الباطل يصبرون على باطلهم، كما قال الله تعالى أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. هم كانوا يصبرون على باطلهم، بل قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم نصرة للباطل، فكيف لا يصبر أهل الحق على الحق؟ كيف لا يصبر طالب العلم على طلب العلم؟ وأهل الباطل يصبرون على باطلهم وعلى عقيدتهم الفاسدة، وأنت عندك الحق وعندك الهدى. وحتى يعني من باب الاستطراد في هذا الأمر، انظر كيف أهل الدنيا يصبرون على باطلهم، كيف أهل الشهوات يصبرون على شهواتهم، كيف التجار يصبرون على تجاراتهم من الصباح إلى آخر النهار وهو يعمل. انظر إلى أصحاب المصانع وأصحاب المزارع وأصحاب التجارات وأصحاب الصناعات كيف يصبرون على أمور الدنيا. حتى مرة قرأت عن أديسون هذا المكتشف الذي اكتشف هذا المصباح وآلاف أكثر من 1000 اختراع، يقولون كان يعمل في اليوم 20 ساعة وأربع ساعات لنومه وطعامه وحاجاته، 20 ساعة. كيف إذن صاحب الحق وأنت عندك أعظم شيء، عندك هذا القرآن، كيف ما تصبر عليه، ما تصبر صابر نفسك على تدبر القرآن وتلاوته والعمل به والقيام به، كيف ما تصبر في الدعوة إلى الله جل وعلا؟ قال لولا أن صبرنا عليها، قال وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. وسوف يعلمون، سوف تأتي إيش للمستقبل لكن إيش البعيد، وسوف يعلمون يعني مهما طالت المدة في النهاية سيعلمون، وسوف يعلمون حين يرون العذاب، حين يرون العذاب إذا نزل عليهم الموت، أو يعني نزل عليهم العذاب في الدنيا كما قتل صناديدهم في بدر مثلا. وسوف يعلمون حين يرون العذاب، وكذلك حين يرون العذاب في الآخرة، من أضل سبيلا، هم أو المؤمنون، لأنهم اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بالضلال، إن كاد ليضلنا، فالله رد عليهم، هذا جواب قوله إن كاد ليضلنا، فقال وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. ثم يختم هذا المقطع بتسلية النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيته، فيقول الله تعالى له مثبتا مؤانسا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ فكما عرفنا هذه السورة فيها تثبيت تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. أفرأيت أو قال أرأيت، هذه الخطأ مني جرنا إلى تأمل في آية الجاثية. في الجاثية قال أفرأيت، ليش؟ هذه الفاء تدل على ربط يعني بما قبل ذلك، فالله أعلم قد يكون هنا يعني في الفرقان يعني تأمل يعني المقطع هنا كأنه انتهى، سوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا عند نزول العذاب، وهنا يتبينون لكن حين لا ينفع الندم حين يرون العذاب. فجاء بجملة مستقلة مستأنفة، أرأيت من اتخذ إلهه هواه، يبين يعني سبب إصرارهم على الباطل وصبرهم على الباطل، أرأيت من اتخذ إلهه هواه، والله أعلم. لكن في الجاثية تحاول أن تتلمس صلة بين الجمل، والله أعلم. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصر غشاوة من يهديه من بعد الله فلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا. يعني الله أعلم كأن الكلام متصلا، كأن الكلام متصل يعني أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم، فالحديث عن هؤلاء المكذبين، فالحديث كله متصل يعني هنا مقطع كأنه قد انتهى فجاء هذا التعقيب، لكن هنا الحديث والله أعلم متصلا، وذلك ذكر بعد هذا وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، فالاتصال هناك أوضح والله أعلم. لأن حتى بعد هذا يعني يذكر يعني موضوعا آخر والتأمل في الآيات الكونية، قال أرأيت من اتخذ إلهه هواه. تأمل لما ذكر الله تعالى صبر هؤلاء المتعنتين على باطلهم كشف عن السبب، وهكذا القرآن الإخوة كتاب يزكي النفوس، إذا بالسبب هو ماذا؟ اتباع الهوى، هذا فيه تحذير بليغ من اتباع الهوى، فهو أساس كل شر. أرأيت من اتخذ إلهه هواه، أرأيت من اتخذ إلهه هواه ما حاله؟ قال أفأنت تكون عليه وكيلا، يعني لا يقبل الهدى، أفأنت تكون عليه وكيلا يعني موكلا بإدخال الهدى في قلبه، أبدا لا يمكن أن يهتدي ما دام متبع لهواه، كان يقول اغسل يديك منه، أفأنت تكون عليه وكيلا، فلا يجتمع الهوى مع الهدى أبدا، إذا ترك الهوى سيهتدي. قال أرأيت من اتخذ إلهه هواه، هذه الجملة أو الآية الإخوة ما حقيقة معناها؟ أرأيت من اتخذ إلهه هواه، يعني هذا الإنسان جعل هواه ماذا؟ هو المطاع، إذا أمره هواه بشيء يطيعه، فكأنه جعل هواه هو إيش؟ إلهه المعبود المحبوب المعظم المطاع. إذن كان المتبادر للذهن أن يقول ماذا؟ أرأيت من اتخذ إيش؟ هواه إلهه. ولهذا كثير من المفسرين أعربوا هذه الآية ماذا؟ ما إعراب إلهه، ما إعراب هواه؟ مفعول به، وين المفعول به الأول وين المفعول به الثاني؟ المفعول به الأول هو ماذا؟ هواه. المفعول به الثاني إلهه، يعني فيه تقديم وتأخير، فيه تقديم وتأخير. طبعا التقديم والتأخير يعني تقديم محقة والتأخير يقولون يفيد ماذا؟ الحصر. فكأنه يقول يعني هذا يعني بعضهم ذكر هذا المعنى يعني تقديم يعني أصل الجملة هواه إلهه، إذا رد أرجعنا الجملة إلى أصلها مبتدأ وخبر يعني هواه هوى هذا الإنسان هو إله إلهه، فتقديم الخبر هنا يعني يفيد الحصر، يعني كأنه يقول لا يتخذ معبودا إلا هواه، لا يتخذ إلها إلا هواه، فهذه فائدة التقديم والتأخير. وكذلك يعني لي لأن المقصود هو إبراز المألوه الباطل الهوى، أنه جعل هو المألوه فقدمه، أرأيت من اتخذ إله هوى. إذن المهم على هذا الإعراب الأول أن الهوى هو مفعول أول والإله هو مفعول الثاني، هذا في تعظيم للهوى، هم عظموا هواهم حتى جعلوا الهوى بمنزلة ماذا؟ الإله المعظم المطاع، لذلك يعني يطيع هواه، يعني هذا معنى. ومعنى آخر، وفي الحقيقة المعاني كلها تصب في معنى واحد، لكن الإعراب يختلف. بعض العلماء حمل الآية على ظاهرها في الإعراب، قال من اتخذ إلهه مفعول أول وهواه مفعول ماذا؟ ثاني. اتخذ هذا جعل إلهه ماذا؟ هذا الصنم أو الهوى، جعل إلهه الذي يعبده هو هواه. طبعا كلا المعنيين واحد، لكن الفرق بين المعنيين أنك إذا جعلت الهوى هو المفعول الأول والإله هو المفعول الثاني، هذا فيه تعظيم للهوى، أنك جعل الشيء الحقير الذي هو الهوى جعله إيش؟ منزلة الإله. إذا عكست أو مشيت على الترتيب الذي في القرآن، جعل إلهه هواه، يعني جعل الإله مفعول أول وهواه مفعول ثاني، فهذا فيه تحقير للإله، تحقير لإلهه الذي يعبده، حتى جعل إلهه المعبود الذي ينبغي أن يعظم هو إيش؟ هواه. فانظر كيف الاختلاف الإعراب أفاد لك هاتين الفائدتين، في الإعراب الأول قلنا فيه تعظيم للهوى، الإعراب الثاني فيه تحقير للإله. والإخوة الهوى يعني داء عظيم خطير، ويقولون سمي الهوى هوى كما ذكر هذا ابن فارس لخلوه، وأيضا لأنه يهوي بصاحبه فيما لا ينبغي، لأن كلمة هوى تدل على خلو مع سقوط، هلو يعني الخلو واضح، الهوى خالي فضاء، والسقوط يهوي إلى الهاوية، في الهاوية فأمه هاوية، يعني يهوي في النار والعياذ بالله. فهكذا الذي يتبع هواه لا يجد خيرا، فراغ ليس في أي خير، وكذلك يهوي به الهوى إلى الردى وإلى الرذائل وإلى القبائح وإلى النار والعياذ بالله. ولذلك يعني الله تعالى حذرنا من اتباع الهوى في القرآن، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، الهوى يمنعك من العدل. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى يضلك عن سبيل الله، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. انظر كيف الذي يغفل عن ذكر الله لابد أن يتعلق قلبه بغير الله فيتبع هواه، وكان أمره فرطا، يخسر الدنيا والآخرة. ذلك قال علي رضي الله عنه إن أخوف ما أخاف عليكم اثنتان، طول الأمل واتباع الهوى، فإن طول الأمل ينسي الآخرة واتباع الهوى يصد عن الحق. ولهذا يقول الحسن البصري رحمه الله قال لا تجالسوا أصحاب الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم. ذلك أهل البدع يسمون بأهل الأهواء لأنهم تركوا اتباع القرآن والسنة وما كان عليه سلف الأمة، ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم في العقيدة وفي أصول الدين، تركوا الهدى الواضح واتبعوا أهواءهم. قل الرحمن على العرش استوى، والإمام مالك يقول الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وإذا به يحرف الكلم عن مواضعه يقول لا، ليس هناك استواء حقيقي، ولا يؤمن بأن الله استوى على عرشه وأن الله فوق سماواته، وهكذا اتباع للهوى. وبعضهم طبعا يكون بسبب الشبهات التي غلبت عليه، لكن لو أنه ترك الهوى، لأن الهوى الإخوة أحيانا يكون خفيا، الهوى يكون بسبب تقليد أعمى، بسبب تعظيم الشيوخ والمذاهب والفرق، تعظيم ما نشأ عليه الإنسان من عقيدة، هذا أيضا هوى دفين في النفوس، يتجرد الإنسان للحق. والهوى أيضا يكون في باب الشهوات، تبع الهوى والشهوات والمحرمات اتباعا لهواه، فيصبح يعني الهوى هو المعبود، أو المعبود هو الهوى والعياذ بالله، فيصبح هم في الدنيا وغالب يعني حال في الدنيا هو اتباع ما يهواه، يعني ما يشتهيه والعياذ بالله. والنفس الإخوة فيها يعني هذه الطبيعة، إن النفس لأمارة بالسوء، النفس تهوى المحرمات والشهوات، لكن ينبغي أن تلجم بلجام التقوى، بلجام الخوف من الله جل وعلا. وإذا جاهدت نفسك على ترك اتباع الهوى تنقلب بعد ذلك هذه المشقة إلى لذة، تصبح بعدين عندك العكس، إذا جاءك داعي المعصية ينقبض قلبك، تنقبض نفسك، ما تريد أن تعصي الله، مع أنه في البداية كانت النفس تهوى وتتمنى وتشتهي. لكن هكذا الإخوة لابد أن تجاهد هواك. ولهذا يقول قتادة رحمه الله: إن الرجل إذا كان كلما هوي شيئا ركبه، وكلما اشتهى شيئا أتاه، لا يحجزه عن ذلك ورع ولا تقوى، فقد اتخذ إلهه هواه. إذا كان كل شيء تهواه تفعله، كل شيء تشتهيه لابد أن تأتي به، إذن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، أصبح هواه في التجارة، في المال، هواه في المباريات، في الكرة، هواه في النساء، هواه في المعاصي، في المخدرات، هواه في الخمر، في وهكذا والعياذ بالله، يصبح عنده هو والعياذ بالله كالمعبود المطاع، ما يتنازل عن هذه الشهوات والعياذ بالله. فهذه درجة خطيرة إذا وصل إليها الإنسان والعياذ بالله، وصل إلى أمر خطير جدا في البعد عن الله. أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ وهكذا المشركون الإخوة، إنما عبدوا أهواءهم، يعني كما قال ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الرجل في الجاهلية يعبد الحجر الأبيض زمانا، فإذا رأى غيره أحسن منه عبد الثاني وترك الأول، اتباع للهوى، حتى تعظيمهم للآلهة من باب اتباع الهوى. ولا من قال لهم أنهم إذا عظموا هذه الآلهة ستشفع لهم عند الله؟ هذا كذب. وإنما يتبعون أهواءهم تعظيما للآباء ودين الأجداد. فإذا قال: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ لأنه ما يستمع الهدى، ما يمكن أن تدخل الهدى في قلبه. أفأنت تكون عليه وكيلا، حيث يعني تكون وكيلا ويعني متكفلا في إدخال الهدى في قلبه؟ لا، فهم لا يرجعون عن هواهم، فحالهم هكذا كما صوره الله تعالى لنا قال: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. سبحان الله، هذا يشبه قول الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. هنا قدم اتباع الهوى ثم ذكر الطبع على القلب، لكن بهذا الأسلوب: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، فلا يسمع ولا يعقل واتبع هواه، لأنه اتبع هواه في الحقيقة. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون، هو يسمع الصوت، لكن المقصود بالسماع هنا ماذا؟ سماع القبول والاستجابة والطاعة. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون؟ لا، ما يسمعون السماع النافع، السماع الذي يجعل الإنسان يقبل الحق ويطيع الله تعالى، أو يعقلون، لأن الآيات إما سمعية وإما ماذا؟ مرئية عقلية، يفكر يرى السماوات والأرض فيعقل ويتأثر. لا، وقول: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنب فسحقا لأصحاب السعير. ولهذا شبههم الله والعياذ بالله بالأنعام التي تسمع الصوت لكن ما تفهم، إنهم إلا كالأنعام، مثل البهيمة تسمع الصوت لكن ما تستجيب وما تعقل. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، مع أنهم أوتوا فهما ويفهمون القرآن، هم أهل اللغة واللسان العربي، لكن ما الفائدة من فهم المعنى بدون استجابة؟ فالعقل هنا المقصود به ماذا؟ ليس مجرد العلم والفهم بالعقل، بل ماذا؟ الاستجابة. أما الذي لا يستجيب للحق كأنه لا عقل له. ولهذا قال: إن هم إلا كالأنعام، ما هم إلا كالأنعام. ثم قال: بل حالهم أسوأ من الأنعام، بل هم أضل سبيلا، أضل سبيلا من الأنعام. لماذا؟ لماذا يا أخوان؟ نعم، أول شيء الأنعام تعبد ربها جل وعلا، الأنعام والدواب تسبح الله وتذكر الله تعرف الله، وكما قال الله تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. قال: يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. فهذه الأنعام تسبح الله وتذكر الله. لذلك جاء في حديث يعني ضعيف لكن يستأنس به، نسيت لفظه، المعنى أنه يعني رب دابة أكثر ذكرا لله من راكبها. هي بهيمة وانت تركبها تستعين بها على حوائجك، وهي أطوع لله تعالى منك. سبحان الله، يعني انظر كيف أن الإنسان يتردى إلى أسوأ الأحوال إذا ابتعد عن الله، إذا ترك عبادة الله، ما له قيمة أبدا، يكون أقبح حالا من بهيمة الأنعام والعياذ بالله. إنهم إلا كالأنعام، إذن لأن الأنعام يعرفون الله، الدابة تعرف ربها وتعبد الله تسبح الله جل وعلا. ولذلك ليس مجرد أنها تعرف الله، بل تعرف أهل الخير، تعرف من ينفع الناس. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدواب تدعو لمعلمي الناس الخير، كما جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماء وأهل الأرض يصلون على معلمي الناس الخير حتى النملة في جحرها، وحتى الحيتان في البحر. سبحان الله. فإذا وما من دابة إلا وهي تعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظمه، لأن أعظم معلم للخير، لأن هذا الخير به حفظ الكون كله، حفظ هذه الدواب في الحقيقة. لأن المعاصي إذا كثرت وعمت ظهر الفساد والهلاك، انقطع المطر وماتت الدواب. فما الذي يرجع الخير والبركات على الدواب والأنعام؟ الإيمان. ذلك تعرف هذه الدواب، العجماوات، البهائم التي لا تنطق، تعرف أن الإيمان فيه كل خير للكائنات، فتدعو لمعلم الناس الخير. ولهذا هذه قصة ثابتة، قصة سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مع بعض الصحابة رضي الله عنهم في البحر، وألقاهم يعني يعني هاجت الريح ونزلوا أرضا مليئة بالأسود، وإذا بأسد يقف أمام سفينة، فقال له سفينة: أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا بالأسد يعني يخضع لسفينة ولا يؤذيه، ثم دله على الطريق، ثم جعل يهمهم كأنه يودعه. فإذن انظر كيف يعني الإيمان كيف يرفع الإنسان، حتى الدواب تستغفر له. يعني كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني الدواب تستغفر لأهل العلم، للعلماء، فهكذا يرفعك الإيمان والعلم. وإذا ترك الإنسان الإيمان بالله وعبادة الله، انظر كيف يرتكس والعياذ بالله، حتى يكون أضل من بهيمة الأنعام، بل هم أضل سبيلا. وجه آخر أيضا، ماذا؟ لماذا كانوا هم أضل من بهيمة الأنعام؟ ممكن نعم إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، يعني عرفوا عظم شأن هذه الأمانة وخافوا منها، لكن هؤلاء ما عرفوا قدر هذه الأمانة فكفروا بالله وأشركوا بالله. كذلك الإخوة، لأن بهيمة الأنعام تعرف ما يصلحها وما ينفعها. يعني الدابة إذا رأت أمامها نار تبتعد عنها، إذا رأت حفرة أمامها تنحرف عنها، وهكذا إذن تعرف ما ينفعها وما يصلحها في دنياها، وتسير لما خلقها الله لأجله. الذي خلق فسوى، الذي قدر فهدى، هدى كل مخلوق لما فيه صلاحه. لكن هؤلاء لا يعرفون مصلحتهم في الدنيا، يشقون أنفسهم بالكفر والعناد والمعاصي، يشقون أنفسهم بالشرك والزنا والربا والقتل و ماذا استفادوا؟ ماذا انتفعوا؟ خسروا الدنيا والآخرة. فإذا هم أضلوا سبيلا حتى من بهيمة الأنعام، يعني في الدنيا. لعلنا الإخوة نقف هنا، وإن شاء الله يعني نكمل ما يتيسر من آيات هذه السورة في الدرس القادم. صلى الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، صلى الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين.